الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأبناء، وصلنا في هذا الكتاب، وهو كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتاب التوحيد، إلى الباب التاسع، وهو باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوها. وحكم ذلك التبرك، وحكم ذلك التبرك أنه شرك أكبر، لكونه تعلق قلبه بغير الله في حصول البركة من هذا المتبرك به، وحكمه شرك. واستدل الإمام رحمه الله على هذا الباب بقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. ومعنى قوله أفرأيتم أي أخبروني، واللات بالتخفيف مأخوذ من اسم الإله، وبالتشديد التاء اسم لرجل صالح يلت السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره وبنوا عليه أستارا يعبده ثقيف ومن حولهم. ومعنى قوله العزى مأخوذ من اسم العزيز، وهي شجرة في وادي نخلة بين مكة والطائف، عليها بناء وله أستار وسدنة يعبدها قريش وبنو كنانة. ومعنى منات مأخوذ من اسم المنان، وهي بناء بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، كانت خزاعة والأوس والخزرج يعبدونها ويهلون منها للحج. وهذه الأسماء التي ذكروها واشتقوها من أسماء الله سبحانه وتعالى، قال بعض أهل العلم إن اشتقاق اسم من أسماء الله وإطلاقه على معبودات أخرى من الإلحاد في أسماء الله. ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على العقيدة الواسطية. ومعنى قوله في الآية الأخرى أي المتأخرة، ومعنى قوله ضيزى أي قسمة جائرة، قسمة جائرة. فالله عز وجل أنكر على المشركين عبادة الأوثان عامة، وفي مقدمتها تلك الأوثان الثلاثة، وهي اللات في الطائف والعزى في وادي نخلة أي على طريق السيل الآن، ومنات في المشلل عند القديد. فيتحداهم في هذه الأصنام: هل تنفع شيئا فتدفع الضر وتجلب النفع، أم أنها مجرد أسماء سموها ما أنزل الله بها من سلطان؟ وكذلك ينكر عليهم تلك القسمة الجائرة لو وقعت بين مخلوق ومخلوق، وهي جعلهم ما يكرهون من الإناث الضعيفة لله عز وجل، وما يحبون من الذكور لأنفسهم. فإذا كانت ظلما بين المخلوقين، فكيف يجعلونها لله عز وجل؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وتنزه عن البنين والبنات. وفي هذه الآية فوائد، منها وجوب إنكار المنكر، وجوب إنكار المنكر على الطريقة السنية النبوية السلفية، لا على طريقة الجماعات في إنكار المنكر. ومنها بطلان عبادة الأوثان، ومنها بطلان عبادة الأوثان حتى لو اشتقوا لها من أسماء الله عز وجل، فما تنفع ذلك بل ما تزيدهم من الله إلا بعدا. ومنها وجوب تنزيه الله عز وجل عن البنين والبنات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومنها فساد الفطرة عند المشركين حيث أضافوا البنات إلى الله مع كراهيتهم لها، وهم يزعمون مع ذلك أنهم متقربون إليه. ثم استدل الإمام رحمه الله على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. وفي هذا الحديث أمور وفوائد كثيرة. يخبرنا أبو واقد الليثي رضي الله عنه أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين، وقد علموا أن للمشركين سدرة يتبركون بها ويقيمون عندها، ولجدتهم أو لحداثة عهدهم بالإسلام وعدم إحاطتهم بأهدافه طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم سدرة يتبركون بها ويقيمون عندها كما كان لأهل الجاهلية، فتعجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الطلب، وكبر الله عز وجل ونزهه عن مثل هذا، وأخبرهم أن طلبهم هذا منه مثل طلب بني إسرائيل من موسى حينما طلبوا منه أن يجعل لهم إله يعبدونه غير الله بعدما أنجاهم من فرعون وقومه. ثم أخبر أن هذه الأمة ستعمل عمل اليهود والنصارى في كل شيء من الشرك وغيره، نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك الأمر يحتاج إلى دراسة للتوحيد ودراسة جادة. فإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم وهم يطلبون مثل هذا، فكيف بنا وقد تأخر بنا الزمن إلى اليوم، وكثر أو وطال العهد بيننا وبين هذه الدراسة للتوحيد، ونسي كثير من الناس التوحيد إلا من رحم الله، وذلك بسبب ما يدور من دعاة الباطل حيث صوروا للناس أن الناس أو أن الشرك قد انقضى من الناس وأنتم تدرسون التوحيد وكأن الناس مشركين، وهذه من الشبه. ولذلك عندما تنظر في دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أن بعثه الله عز وجل إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو يتكلم في التوحيد ليل نهار، حتى وهو على فراش الموت كلما أفاق من سكراته قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. وأزيدك أيضا أن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل من سورة الفاتحة إلى سورة الناس وهو يكرر التوحيد، وهذا دليل على أن العبد لا بد أن يكرر التوحيد ويتعلم التوحيد ليل نهار حتى يموت وهو يتعلم. أسوتنا في ذلك كتاب الله عز وجل ودعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أن بعثه الله عز وجل إلى أن انتقل للرفيق الأعلى وهو يردد التوحيد. فهذا الذي لا بد أن نكون عليه. وفي هذا الحديث فوائد، منها استحباب إظهار ما يدفع الغيبة، حيث قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، ونحن حدثاء عهد بكفر، أي أننا لم نتعلم، طلبنا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها صعوبة انتزاع العادات من نفوس البشر، انتزاع العادات من نفوس البشر أمر يحتاج إلى دعوة جادة، لأن الأنفس إذا تعودت على شيء كما قيل: من شب على شيء شاب عليه. فلذلك نزع العادات ونزع التوجهات إلى غير الله أمر لا بد أن يتعلمه طلاب العلم. كيف كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان ينتزع تلك العادات وتلك التوجهات من صدور وأنفس الصحابة رضي الله عنهم؟ فنحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الاعتكاف من أنواع العبادة، فقال: يعكفون عليها. كان لهم شجرة يعكفون عليها، وهذا دليل على أن الاعتكاف نوع من أنواع العبادة، فلا يجوز هذا الاعتكاف إلا فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه الله عز وجل، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. ومنها يعذر الجاهل بجهله إذا ارتدع بعد العلم، وفي هذا رد على أولئك الذين يشتطون على الجهلة ويخرجونهم من الإسلام قبل أن يعلمونهم، ويرون أنه لا يعذر أحد ويطلقون ذلك، بل إن هذه من البلايا التي بليت بها الأمة في هذا الزمن. ولذلك ما الفائدة من قول الحق تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ أين يذهبون بهذه الآية؟ فلذلك من فعل أمرا يجهل حكمه فلا بد أن يعلم وتقام عليه الحجة، أما أن يكفر مباشرة فهذه من البلايا. ومنها أيضا تحريم التشبه بأهل الجاهلية من مشركين وغيرهم، تحريم التشبه. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيفعلون مثل فعل المشركين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في هذا. ومنها جواز قول الله أكبر عند التعجب، لا يعتزي بأحد. بعض الناس إذا رأى شيئا غريبا أو فاجأه أمرا رهيبا اعتزى بغير بأمور ليست من السنة في شيء، إنما السنة إذا رأيت شيئا هالك أو رأيت أمرا أزعجك أو فاجأك فقل الله أكبر، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها وجوب سد الذرائع، منها وجوب سد الذرائع حتى لا يبقى لأحد ذريعة يتذرع بها، فلذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتشبه بالكفار. ومنها أن الشرك سيقع في هذه الأمة، والله عز وجل أخبر في القرآن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال أهل العلم يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويحجون ويعتمرون، ومع ذلك يتعلقون ببعض الأولياء والصالحين أنهم يجلبون نفعا أو يدفعون ضرا أو يحلفون بغير الله أو يصرفون من العبادات لغير الله ما يصرفون، وكل ذلك تعلقات. إنما لابد أن يكون العبد خالص لله، عقيدة وعبادة لله عز وجل، لا يصرف منها شيء إلا لله عز وجل. ومنها جواز الحلف على الفتية، جواز الحلف على الفتية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، هذا حلف، والذي نفسي بيده، جواز الحلف على الفتية إذا كنت تعلم أن الفتية صحيحة وأنها من ما أمر الله به وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فلك أن تحلف على الفتية. ومنها جواز الحلف بدون استحلاف لمصلحة، جواز الحلف بدون الاستحلاف لمصلحة، ولذلك الصحابة لم يستحلفوا النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حلف لهم لأن في ذلك مصلحة. ومنها أن هذه الأمة ستعمل كل ما عمله اليهود والنصارى، نسأل الله العافية والسلام. إذن فلا بد للعبد من دراسة التوحيد وتكراره، ومن دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دراسة سير أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لنعلم كيف قاموا بهذا الدين وكيف تقبلوه وكيف نشروه، ففي فهمهم وفي ما قاموا به علم كثير وخير كثير لمن اقتدى بهم. ومنها أن ما ذمت به اليهود والنصارى تحذير لنا، كل ما جاء من ذم لليهود والنصارى والمشركين وغيرهم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يؤخذ منه تحذير لنا على ألا نقع فيما وقعوا فيه. فلذلك من هنا لا بد من الدراسة الجادة للتوحيد. نكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأبناء، وصلنا في هذا الكتاب وهو كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتاب التوحيد، إلى الباب التاسع، وهو باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوها. وحكم ذلك التبرك، وحكم ذلك التبرك أنه شرك أكبر، لكونه تعلق قلبه بغير الله في حصول البركة من هذا المتبرك به، وحكمه شرك. واستدل الإمام رحمه الله على هذا الباب بقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. ومعنى قوله أفرأيتم أي أخبروني. واللات بالتخفيف مأخوذ من اسم الإله، وبالتشديد التاء اسم لرجل صالح يلت السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره وبنوا عليه أستارا يعبده ثقيف ومن حولهم. ومعنى قوله العزة مأخوذ من اسم العزيز، وهي شجرة في وادي نخلة بين مكة والطائف، عليها بناء وله أستار وسدنة يعبدها قريش وبنو كنانة. ومعنى منات مأخوذ من اسم المنان، وهي بناء بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، كانت خزاعة والأوس والخزرج يعبدونها ويهلون منها للحج. وهذه الأسماء التي ذكروها واشتقوها من أسماء الله سبحانه وتعالى، قال بعض أهل العلم إن اشتقاق اسم من أسماء الله وإطلاقه على معبودات أخرى من الإلحاد في أسماء الله، ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على العقيدة الواسطية. ومعنى قوله في الآية الأخرى أي المتأخرة، ومعنى قوله ضيزى أي قسمة جائرة، قسمة جائرة. فالله عز وجل أنكر على المشركين عبادة الأوثان عامة، وفي مقدمتها تلك الأوثان الثلاثة، وهي اللات في الطائف والعزى في وادي نخلة أي على طريق السيل الآن، ومنات في المشلل عند القديد، فيتحداهم في هذه الأصنام هل تنفع شيئا فتدفع الضر وتجلب النفع، أم أنها مجرد أسماء سموها ما أنزل الله بها من سلطان. وكذلك ينكر عليهم تلك القسمة الجائرة لو وقعت بين مخلوق ومخلوق، وهي جعلهم ما يكرهون من الإناث الضعيفة لله عز وجل، وما يحبون من الذكور لأنفسهم، فإذا كانت ظلما بين المخلوقين فكيف يجعلونها لله عز وجل؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وتنزه عن البنين والبنات. وفي هذه الآية فوائد، منها وجوب إنكار المنكر، وجوب إنكار المنكر على الطريقة السنية النبوية السلفية، لا على طريقة الجماعات في إنكار المنكر. ومنها بطلان عبادة الأوثان، ومنها بطلان عبادة الأوثان حتى لو اشتقوا لها من أسماء الله عز وجل، فما تنفع ذلك بل ما تزيدهم من الله إلا بعدا. ومنها وجوب تنزيه الله عز وجل عن البنين والبنات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومنها فساد الفطرة عند المشركين، حيث أضافوا البنات إلى الله مع كراهيتهم لها، وهم يزعمون مع ذلك أنهم متقربون إليه. ثم استدل الإمام رحمه الله على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها ينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. وفي هذا الحديث أمور وفوائد كثيرة. يخبرنا أبو واقد الليثي رضي الله عنه أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين وقد علموا أن للمشركين سدرة يتبركون بها ويقيمون عندها ولجدتهم أو لجدتهم أو لحداثة عهدهم بالإسلام وعدم إحاطتهم بأهدافه طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم سدرة يتبركون بها ويقيمون عندها كما كان لأهل الجاهلية فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطلب وكبر الله عز وجل ونزهه عن مثل هذا وأخبرهم أن طلبهم هذا منه مثل طلب بني إسرائيل من موسى حينما طلبوا منه أن يجعل لهم إله يعبدونه غير الله بعدما أنجاهم من فرعون وقومه ثم أخبر أن هذه الأمة ستعمل عمل اليهود والنصارى في كل شيء من الشرك وغيره نسأل الله العافية والسلامة. فلذلك الأمر يحتاج إلى دراسة للتوحيد ودراسة جادة. فإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم وهم يطلبون مثل هذا فكيف بنا وقد تأخر بنا الزمن إلى اليوم وكثر أو طال العهد بيننا وبين هذه الدراسة للتوحيد ونسي كثير من الناس التوحيد إلا من رحم الله وذلك بسبب ما يدور من دعاة الباطل حيث صوروا للناس أن الناس أو أن الشرك قد انقضى من الناس وأنتم تدرسون التوحيد وكأن الناس مشركين وهذه من الشبه ولذلك عندما تنظر في دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أن بعثه الله عز وجل إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو يتكلم في التوحيد ليل نهار حتى وهو على فراش الموت كلما أفاق من سكراته قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يحذر ما صنعوا وأزيدك أيضا أن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل من سورة الفاتحة إلى سورة الناس وهو يكرر التوحيد وهذا دليل على أن العبد لا بد أن يكرر التوحيد ويتعلم التوحيد ليل نهار حتى يموت وهو يتعلم أسوتنا في ذلك كتاب الله عز وجل ودعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أن بعثه الله عز وجل إلى أن انتقل للرفيق الأعلى وهو يردد التوحيد فهذا الذي لا بد أن نكون عليه. وفي هذا الحديث فوائد، منها استحباب إظهار ما يدفع الغيبة، حيث قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، ونحن حدثاء عهد بكفر، أي أننا لم نتعلم، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها صعوبة انتزاع العادات من نفوس البشر، انتزاع العادات من نفوس البشر أمر يحتاج إلى دعوة جادة، لأن الأنفس إذا تعودت على شيء، كما قيل: من شب على شيء شاب عليه. فلذلك نزع العادات ونزع التوجهات إلى غير الله أمر لا بد أن يتعلمه طلاب العلم. كيف كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان ينتزع تلك العادات وتلك التوجهات من صدور وأنفس الصحابة رضي الله عنهم؟ فنحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الاعتكاف من أنواع العبادة، فقال: يعكفون عليها. كان لهم شجرة يعكفون عليها، وهذا دليل على أن الاعتكاف نوع من أنواع العبادة، فلا يجوز هذا الاعتكاف إلا فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه الله عز وجل، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. ومنها يعذر الجاهل بجهله إذا ارتدع بعد العلم، وفي هذا رد على أولئك الذين يشتطون على الجهلة ويخرجونهم من الإسلام قبل أن يعلمونهم، ويرون أنه لا يعذر أحد ويطلقون ذلك، بل إن هذه من البلايا التي بليت بها الأمة في هذا الزمن. ولذلك ما الفائدة من قول الحق تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ أين يذهبون بهذه الآية؟ فلذلك من فعل أمرا يجهل حكمه فلا بد أن يعلم وتقام عليه الحجة، أما أن يكفر مباشرة فهذه من البلايا. ومنها أيضا تحريم التشبه بأهل الجاهلية من مشركين وغيرهم، تحريم التشبه. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيفعلون مثل فعل المشركين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في هذا. ومنها جواز قول الله أكبر عند التعجب، لا يعتزي بأحد. بعض الناس إذا رأى شيئا غريبا أو فاجأه أمرا رهيبا اعتزى بغير بأمور ليست من السنة في شيء، إنما السنة إذا رأيت شيئا هالك أو رأيت أمرا أزعجك أو فاجأك فقل الله أكبر، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها وجوب سد الذرائع، منها وجوب سد الذرائع حتى لا يبقى لأحد ذريعة يتذرع بها، فلذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتشبه بالكفار. ومنها أن الشرك سيقع في هذه الأمة، والله عز وجل أخبر في القرآن: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال أهل العلم: يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويحجون ويعتمرون، ومع ذلك يتعلقون ببعض الأولياء والصالحين أنهم يجلبون نفعا أو يدفعون ضرا أو يحلفون بغير الله أو يصرفون من العبادات لغير الله ما يصرفون. وكل ذلك تعلقات، إنما لابد أن يكون العبد خالص لله، عقيدة وعبادة لله عز وجل، لا يصرف منها شيء إلا لله عز وجل. ومنها جواز الحلف على الفتية، جواز الحلف على الفتية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، هذا حلف، والذي نفسي بيده، جواز الحلف على الفتية إذا كنت تعلم أن الفتية صحيحة وأنها من ما أمر الله به وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فلك أن تحلف على الفتية. ومنها جواز الحلف بدون استحلاف لمصلحة، جواز الحلف بدون الاستحلاف لمصلحة. ولذلك الصحابة لم يستحلفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حلف لهم لأن في ذلك مصلحة. ومنها أن هذه الأمة ستعمل كل ما عمله اليهود والنصارى، نسأل الله العافية والسلام. إذن فلا بد للعبد من دراسة التوحيد وتكراره، ومن دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دراسة سير أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لنعلم كيف قاموا بهذا الدين وكيف تقبلوه وكيف نشروه، ففي فهمهم وفي ما قاموا به علم كثير وخير كثير لمن اقتدى بهم. ومنها أن ما ذمت به اليهود والنصارى تحذير لنا، كلما جاء من ذم لليهود والنصارى والمشركين وغيرهم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يؤخذ منه تحذير لنا على ألا نقع فيما وقعوا فيه. فلذلك من هنا لا بد من الدراسة الجادة للتوحيد. نكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.